بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم بإذن الله تعالى في أداب المشي إلى الصلاة، ونحن بحاجة بلا شك للتعرف على هذه الآداب الشرعية. وهناك كتب يعني اختص أهلها بالكلام على الأداب، وصل الأشياء التي لا ينفك عنها المسلم في ليل أو نهار، بيتأكد يعني معرفة ما يحتف بها من معان وأحكام. وإلا في الكل يصلي بالليل ويصلي بالنهار، بنخرج إلى المساجد لتأدية صلاة الجماعة، وبالتالي فمعرفة الأدب، وهي مسائل لو أدرجت في كتب الفقه لها وجهها. يعني في مسائل أحيانا بتغمض على البعض، ما علاقتها مثلا ما علاقة مسألة الإمامة بالتوحيد مثلا؟ لا علاقة، لأنها كانت البداية في خروج مثلا طائفة كشيعة، رغم أنها مسألة من الممكن أن تدرجها أنت في كتب الفقه ولكن لما تطورت المسائل وآلت بهم إلى عقيدة خاربة على النحو المعلوم، وتأصيلات تلو تأصيلات، بمعنى مثلا سب الصحابة وعصمة أئمة، سب الصحابة وعصمة الأئمة، هذه كلها مسائل انجرت بعد، وإلا فما هي البداية؟ ولذلك لابد من إغلاق لأبواب الشرع، حتى وإن دقت، حتى وإن نظر إليها البعض على أنها مسائل خفيفة جدا، لا أبدا، معظم النار من مستصغر الشرع، حوادث وغير حوادث، لو فتحت جريدة حوادث تدرك هذا المعنى، تدرك البدايات خفيفة جدا لا يلتفت لها، والنهايات لا تكاد تتخيل، لا تكاد تتخيل أو تتصور. ونفس القضية في الخلاف، نفس القضية في الفرق، أو حتى العقائد التي ظهرت شيوعية وغير شيوعية، البداية هو البداية كانت شيوعية؟ أبدا، ده البداية وكأن واحد عنده حزن على الفقراء، إن الأغنياء احتكروا كل شيء والفقير لا يملك، وكذا تكاد تتعاطف معه، تقول والله فعلا قضية لابد من النظر إليها بعين الاعتبار، فقراء وأغنياء ونحو ذلك، تندرج المسألة بعد ذلك تملك وسائل الإنتاج، مزارع جماعية، وشيء في شيء هتسمع شيوعية، هتسمع وضع عقيدة للنظام، البداية النظام، ثم بعد ذلك إيجاد العقيدة التي تخدم هذا النظام، فنفس القضية كما ذكرنا. ولذلك لابد من التعرف على الواقع من حيث هو واقع، من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لا داعي للاستهانة. نفس القضية، وحتى في تجد مثلا مسألة في التفريق بين الأصول والفروع، التفريق بين الأصول وبين الفروع. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هناك مسائل من الفروع ملتحقة بالأصول، وأن هذا التقسيم وضعته المعتزلة أول ما وضع، وتناوله من تناوله من الفقهاء في كتبه، فشاع وذاع. وإلا فما هي الأصول وما هي الفروع؟ مسألة هتطرح، لابد من طرح السؤال، ما هي الأصول؟ وتجد مسائل، لو قلت مسائل العقيدة، ما في مسائل من العقيدة، مثلا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تنازعت هي ومعاوية في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به أم لا، مسألة عقائدية لكن تكاد تلتحق بالفروع. وهناك مسائل من الفروع، كمثلا الصلاة على سبيل المثال، جحد الصلاة كفر، دعت الصلاة كفر، الاستحلال كفر، تجد مسائل فقهية ولكن قد تقترب من مسائل من البعض بيكفر ترك الصلاة تكاسلا، مجرد تركها تكاسلا حيكفره. شيخ السعودية كلهم تقريبا يكفرون ترك الصلاة تكاسلا، وهذا مذهب الإمام أحمد وابن حزم. فالمسألة هذه مسألة ترك الصلاة مسألة أصولية ولا مسألة من مسائل الفروع؟ ولذلك كما ذكرنا يعني لابد من حيطة وحذا نقرأ ونطالع، وتجد تقسيمات في الكتب ندرس وهذا واجب وهذا مستحب. ويعجبني في النهاية طريقة الأجانب عندما يسلمون، عندما يسلمون يقول هذا هو دين الذي دخلت فيه، هذا هو نبي الذي أحبه. تقول ده المسألة هذه سنة، والسنة بمعنى المستحب، والمستحب يرمى وراء الظهر. هذا شأنك أنت. والله الرجل الأجنبي أتى في المسجد حقيقة شعرت بخجل شديد جدا، خجل شديد جدا. لماذا؟ لحياته ما شاء الله لا قوة إلا بالله طويلة جدا، طويلة جدا. ارتدى غطاء للرأس، الثوب فوق الكعب، وأنا أنظر للصف الأول والصف الثاني في المسجد كلهم حليق لحية وملابس يعني لا تمت للسنة بصلة. انظر والأجنبي الخطر خطوة الأولى تجد وادي. لو نظر لأمثالنا ولأشبائنا ماذا يقول؟ يقول أحفاد الصحابة مثلا، هؤلاء هم الذين ورثوا الإسلام أشكال قد لا تموت للسنن بصلة، لا تموت. نفس القضية في محيط النساء، ما هم عندما يلتزمون، ولذلك مشاكل بتنشأ لو واحد تزود من أجنبية، مشاكل كثيرة جدا، وخصوصا لو تعلمت أمر الدين. لو كانت جاهلة المسألة هتستوي، ولكن تعلمت أمر الدين مش ممكن تطيق هذا السلوك، مش ممكن. اسمه مسلم والسلوكيات والأقوال والأفعال لا تموت للإسلام بصلة، لا تموت للإسلام بصلة. مشاكل مشاكل شاهدت أمريكيات وفرنسيات وألمانيات جلباب، تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله في المواصفات، مواصفات نساؤنا تحتاج أن تتعلمها وأن تلتزم بها، وأن تلتزم بها، وهي أمريكية وألمانية وفرنسية والتزام ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا يميزون بين واجب ومستحب، وحتى لو ميز المستحب عنده ليس هو الذي يقذف خلف الظهر بكل اسلام. تعالى اسأل الناس يقول لك دي سنة، سنة حيقذفها خلف ظهر بكل استهانة، بل قل بسوء أدب مع السنة. وأنت لما تقول سنة وتعلم أنها سنة تستخف حتى في التعبير على مثل هذا النحو الذي سنة، سنة معناه معنى أنها لا تلتزم، مشكلة مشكلة. حتى لو ميزنا وميز أو لا إشكال، ما الكتب موجودة، ده واجب ده مستحب، وحنتعلم. ولكن تتعلم لكي تلتزم، لا لكي تزهد في السنن ولا لكي تزهد الناس فيها، ده هذا مرفوض غير مقبول. فالأجانب الواحد منهم يقول لك هذا هو ديني، النبي صلى الله عليه وسلم قصر الثوب أو قصر الثوب، فيش محاورات ومناظرات على كل مسألة، لا أبد. وأنا اعتدت ودي فيها إيه لا أبد، في سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، هذا شأن الأجانب. من يومين والله الأخ دخل المسجد، أنظر أنا لعموم الناس فكل حديث لحية، مشكلة ثياب طويلة تجرجر على الأرض، إيه ده؟ فتنة لكل مفتون، فتنة لكل المفتون. والله نسأل الله تبارك وتعالى أن يجبر الكز وأن يرحم الضعف. ندخل في الموضوع في أداب المشي إلى الصلاة. الإنسان كما ذكرنا بحاجة لأن يتعرف على هذه الآداب المشروعة والتي تسبق الصلاة حتى يستعد لها نوع من التهيئة، نوع من التهيئة. والتهيئة هذه مطلوبة جدا، مثابة مقدمات تهيئة نفسية، تهيئة نفسية. ما انظر في الحج وغير الحج، في تهيئة، ميقات زماني، ميقات مكاني، داخل أنت على مكان له حرمته عند الله تبارك، فلا تتهجم، راعي الحرمات وتهيئة. دخل الميقات الزماني، دخلت أنت حدود الحرم، انظر المسألة هتفترق. تهيئة نفسية كما ذكرنا في الطاعات وفي القربات، والصلاة كما هو معلوم عبادة عظيمة، يعني ينبغي أن يسبقها استعداد وتهيؤ مناسب حتى يكون المسلم على أحسن الأحوال. الإنسان لو مشى للصلاة يكون بهيئة السكينة والوقار، طمأنينة في المشي، حلم وغض بصر، خفض صوت، قلة التفات، نوع من التهيئة. ونفس القضية أيضا في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفات إلى مزدلفة قال السكينة السكينة. ليس البر بالإيضاع، أي ليس البر بالإسراع، والتهيئة. ولو تأملت أنت قد تلمس الحكمة واضحة جلية، وإلا فأنت ستنادي ربك، تدخل مثلا وأنت الصدر يرتفع وينخفض، لا تكاد أنت تستشعر صلاة ولا انتباه للآيات البينات التي تردد. فالإنسان محتاج لتهيئة وانتبه. يعني بعيدا، قد أعرج أنا أحيانا بعيدا عن الموضوعات، ولكن مسائل أراها مهمة، وخصوصا مع عموم البلوى، أن البعض منا لا يأتي للصلاة إلا متأخرا، وحتى لا يخرج لتأدية مثلا وعده إلا متأخرا. وليت المسألة تقتصر على هذا الحد. إن كان صاحب سيارة حتشاهد العجب في قيادة السيارة، سنة متأخر، يريد أن يسبق الدنيا بأسرها، الأمر الذي يجعله قد يصطدم بإنسان بسيارة. انظر، واليوم عبارة عن 24 ساعة، ويضيق الصدر ولا ينطلق اللسان عندما يصبح. هذا هو طبع الإنسان، طبع الإنسان إن دائما وكأنه مسبوق، لم يتذكر الميعاد إلا في الثانية الأخيرة، لم يتذكر الصلاة أو الدرس أو الخطبة إلا في اللحظة الأخيرة. هذه مشكلة، هذه انتكاسة بكل معاني الكلمة. ليه؟ الساعات موجودة، أمور معلومة، أنا عارف الصلاة الساعة 12، أنا اليوم خرجت من البيت تقريبا 11:10، اعتبرت الواحد كده يعقرد متأخر لتأدية الصلاة ولحضور الدرس، والله الحمد والمن أحضر دائما في الأعم الأغلب قبل الناس. حتى خسرت شيء؟ لم أخسر شيء، حالتي إلى المسجد في الميعاد، الدنيا بتشتي، لا ده الدنيا وجدت سيارة، لا لم أجد السيارة، سهل الوصول بفضل الله. آتي إلى المسجد وأنا هادئ مستجمع لقواي، إن كنت سأخطب سأعطي الدرس، ده درس لابد من تهيئة، لابد خطبة جمعة، الكل بينظر ويشاهد هكذا، ما يحتمل الأمر أن أكون أنا متوتر. كفاية توتر الخطبة أن أتي أنا وخفت بعدين ده الوقت حيخرج، الناس كيف سيصلون، ده توترات غير مقبولة، أخرج مبكرا. اليوم عبارة عن 24 ساعة كما ذكرنا، أن تكون مسبوقا دائما هذا مرفوض غير مقبول. ثم أنتم تربون الناس، أنتم في موضع الأسوة، موضع القدوة. تخيل أنت أسوتي، كل يوم تأتي الصلاة مسبوقا، تأتي الدرس متأخرا، الخطبة حنصلي على الراديو ولا مين اللي حيخطب فينا ونجرب فيه، وقد يفتن. مشكلة، المسألة ما تحكم مسائل. ولو قلت مرة فيش إشكال، من النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ مرة مثلا بعد طلوع الشمس، دي مرة لا تجعل الاستثناء أصلا ولا الأصل استثناء، ده البعض عنده انتكاسة كما ذكرت، يقول لك من النبي صلى الله عليه وسلم استيقظه بعد طلوع الشمس، دي مرة، ده دي مرة ليكن هذا الأمر مر في حياتك أنت كذلك؟ لو أقول لك تعمد الاستيقاظ بعد طلوع الشمس، صلي السنة ثم بعد ذلك صلي الفريضة، لا ده أنت صلي الاستثناء أصل عندك، بمعنى ما تستيقظ أنت كل يوم إلا بعد طلوع الشمس، حال لابد من مراجعته. ممكن أن أتي للصلاة متأخرة فعلا مرة، ما فيش إشكال، سبب أو لآخر سبب، ولكن الأصل أنني أعظم الحرمات، أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، هذا هو أصل المسألة. هذه الأمور التي لابد من مراعاتها. فالحاصل الإنسان يمشي إلى المسجد بسكينة ووقار. ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الصلاة، وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة، فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وما فاتكم فأتموا، ما أدركت أنا مع الإمام هيعد هو الركعة الأولى بالنسبة لي، هبقى أنني أدركت ركعة من صلاة الظهر مع هي الأولى بالنسبة لي، سأبني على ذلك. أدركت ركعة من صلاة المغرب، سأقوم وآتي بالركعة الثانية وأجلس للتشهد الأوسط، وأقوم وآتي بالركعة الثالثة وأجلس للتشهد الأخير، فأبني على ما أدركت مع الإمام وأعتبره هو الركعة الأولى بالنسبة لي، حتى وإن كان الثالثة أو الرابعة بالنسبة للإمام. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وعند الإمام مسلم قال: إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، فهو في صلاة، إذن عليه بالسكينة وعليه بالوقار لأنه في صلاة، العبد في الصلاة، منتظر الصلاة. الإنسان يخرج إلى المسجد مبكرا حتى يدرك تكبيرة الإحرام ويحضر الصلاة مع الجماعة من أولها. والعلماء كانوا يقولون: إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، فاغسل، إذا كان يغسل يديك ممن يتهاون في تكبيرة الإحرام، فكيف بمن يتهاون في الصلاة رأسا؟ انظر، المسألة أخطر وأشد بمن لا يصلي إلى الجمعة أو يجمع الصلوات الخمس آخر اليوم. واعتبر العلماء من تعظيم الصلاة إدراكها قبل الإقامة، تعظيم حرمة الصلاة أن تدركها قبل الإقامة، قبل الإقامة. الإنسان يقارب بين خطافي ماشية إلى الصلاة حتى تكثر الحسنات. ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. ولذلك مقاربة الخطى تجارة رابحة، أنت بتبحث عن القرش اليتيم والصفقة الرابحة، فمقاربة بكل خطوة حسنة، بكل خطوة حسنة، فتكثير الخطوات هذه ثواب وأجر. إذا وصل الإنسان إلى باب المسجد هيقدم رجله اليمنى عند الدخول ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم، بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. حتى ولو في كتيبات موجودة مختصرات، من الممكن ومع التكرار بيسهل الحفظ. أذكار شروق، أذكار غروب، أذكار يقولون عنها أذكار موظفة، أذكار يعني وظفت في أحوال محددة، يعني يستنى الإنسان بذكرها في هذه الأحوال: دخول المسجد والخروج من المسجد، دخول البيت والخروج من البيت، دخول الخلاء والخروج منه، أذكار أذكار، أذكار الشروق، أذكار الغروب، أذكار النوم، ومهمة جدا. ولا كاد ينفك الإنسان عن مثل هذه الأفعال، وثواب وأجر وحفظ وصيانة. كنا نتكلم في خطبة الجمعة، تخيل الإنسان إذا ما خرج من البيت فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يتنحى الشيطان ويقول لآخر كيف برجل هدي وكوفي ووقي. تخيل، هل تعنيت أنت؟ أنفقت شيئا من جيبك؟ أبدا. كلمات يسيرة جدا هتحفظ بها، هتحفظ بها. ولذلك الإمام القرطبي إمام فقيه نابغ يقول نزلت بالمهدية ليلا فلدغتني عقرب فتفكرت في نفسي فوجدت أني نسيت الذكر. نسي يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خطأ. وأنت اقرأ حتى جرائم تقول يا ليتها ارتكبت إن ارتكبت بشيء من الشفقة. أبدا أبدا. المقتول واخد له 30 سكينة، إيه ده مأساة والله. ده مأساة، ده مش مجرد جرائم فقط، لا ده جرائم تنم عن حال القسوة لم تتخيل. مسوم بيقتل وقد لا يكتشف. ايه المسألة؟ لا ده واحد عمال مسك السكينة، عمال ايه الحتة اللي هيقطعها، يعني مش عايز يسيب حتة سليمة. ايه ده؟ ده مشكلة، مشكلة. الإنسان يحافظ على آية الكرسي نافعة في دفع شياطين الإنس والجن، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، من قرأ الآيتين الآخر من سورة البقرة كفتا، ما تعوذ أحد بمثل المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أذكار الإنسان إذا دخل بيته مثلا وسمى الله، قال الشيطان لصاحبه لا مبيت، فإذا ذكر الله على عشائه قال لا مبيت ولا عشاء. تخيل، تخيل هتكفى بإذن. وقاية للإنسان، الإنسان لا يؤتى إلا من قبل نفسه، إلا من قبل نفسه، والمسألة ما تحتمل معاناة. المسألة سهلة يسيرة، سهلة يسيرة جدا. فالإنسان إذا دخل المسجد بيدعو بهذه الدعوات، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إذا أراد الخروج قدم رجله اليسرى، الدخول بندخل باليمنى والخروج من المسجد نخرج بالرجل اليسرى. أحيانا أنت محتاج صحيح عشان ترتدي النعل، وكان المسألة دي بقت حسبة صعبة، عشان ترتدي النعل هترتدي باليمنى، صحيح تبدأ باليمنى، فتبص تلاقي الواحد خارج من المسجد بالرجل اليمين، تسأله أنت ليه عملت كده؟ يقول لك أمال هلبس الحذاء إزاي؟ لا أبدا، أخرج بالشمال، أخرج بالشمال، ولما تيجي تلبس البس اليمين، ابدأ باليمين، مش مزورة، دي مش حسبة صعبة، أبدا هتخرج بالشمال أنت، حتى ضاع الشمال على الحذاء. إذا كنت تخاف حضع يدي رجلي فين لا أبدا، أخرج بالشمال وتضع رجلك على الحذاء، ولما ترتدي وتبدأ لبس ابدأ باليمين، ابدأ باليمين. فيقدم رجله اليسرى ويقول الدعاء الذي قاله عند الدخول، أو يقول بدله وافتح لي أبواب رحمتك، بدل وافتح لي أبواب رحمتك يقول وافتح لي أبواب فضلك، وذلك لأن المسجد محل الرحمة وخارج المسجد محل الرزق، وهو فضل من الله تبارك وتعالى. إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. ابن تيمية في الفتاوى يقول هذا من جملة العام المحفوظ، جملة العام المحفوظ. لماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو يخطب على المنبر والناس مأمورة بالاستماع والإنصات، لما دخل سليك الغطفاني فجلس قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وتجوز فيهما بعد ما جلس وقت خطبة، والناس مأمورة بالاستماع والإنصات. وعلى الرغم من ذلك لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الاستمرار في الجلوس دون تأدية تحية المسجد. لو دخل الإنسان وجد فريضة تسقط تحية المسجد، ليه؟ لأن معنى تحية المسجد شغل البقعة بالعبادة، شغل البقعة بالعبادة. ومن الممكن تشيل في النية أنا علي سنة وضوء وتحية مسجد، وصلي ركعتين أنا بنية سنة الوضوء وبنية تحية المسجد، الأمر يتسع بإذن الله. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى في وقت الكراهة، وقت غروب شمس، وقت طلوع الشمس. دخلت أنا مسجد المسجد وقت الغروب، يصح أن أصلي؟ يصح على الوجه الراجح الصحيح أن تصلي حتى في وقت الكراهة، لا مانع أبدا من ذلك، لا مانع من هذا الأمر أن تصلي في وقت الكراهة. لماذا؟ لأدلة كثيرة جدا. الذي يمتنع منه الإنسان وقت الكراهة هو التنفل المطلق، أما الصلوات المسببة فتؤدى في أوقات الكراهة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، وفي الحديث من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. ومن المعلوم أن من أدركها قبل طلوع الشمس أدرك في وقت الكراهة، ولكن اعتبره إدراكا للصلاة. بلال لما سئل عن أرجى عمل عمله قال ما توضأت وضوءا إلا وصليت به. واللي بيتوضأ من الممكن أن يصلي، يتوضأ في أي وقت، وحيصلي في أي وقت سنة الوضوء، صلاة جنازة، صلاة استخارة، حتؤدى في وقت الكراهة، لا حرج أبدا ولا مانع من هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت في آية الساعة من ليل أو نهار. ومن المعلوم أن الناس يطوفون في كل وقت، ما يمنع الناس من الطواف في وقت من الأوقات، كل الأوقات يطوفون فيها. وطالما طفت من السنة أن أصلي ركعتين خلف المقام، إذن سأصلي أنا وقت الكراهة. ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ممنوع وقت الكراهة هو التنفل المطلق، الركعات التي لا سبب لها، هذه التي يمتنع عنها الإنسان في أوقات الكراهة. يجلس الإنسان ينتظر الصلاة، وليكن حال جلوسك في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن وتجنب العبث كتشبيك الأصابع وغيره، وقد ورد النهي عنه في حق منتظر الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، لا يشبك بين أصابعه. وارد التشبيك في بعض الروايات، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك رواة يقولون شبك بين أصابعه، هذا وارد. كيف نجمع النهي عن التشبيك؟ إنما هو لو كنت منتظر الصلاة، أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، وبالتالي لا تشبك بين الأصابع إذا كنت منتظرا الصلاة. أما أنا في خطبة جالس في درس وشبكت بين أصابعي، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. ينتبه، هو الإنسان منتظر الصلاة، هو في صلاة في أجر وثواب. أحيانا الناس يتعجلون ويفتئدون على حق الإمام، وهذا مشاهد للأسف الشديد. تجد المشاكل في المساجد، والشيطان يأس أن يعبد في الأرض ولم ييأس من التحريش بين المصلين. تدخل المسجد تجد البعض لابد أن يشغل المراوح، والبعض الآخر يقول له حرام عليك، فينا مرضى فينا، والتاني يقول له حرام، ده يقول له حرام عليك، والتاني يقول له حرام عليك. الدنيا حر، مش طايقين نفسنا، مش هنعرف نصلي، والتاني يقول له حرام عليك احنا مرضى، فين الرفق؟ ده يقول له فين الرفق، والتاني يقول له فين الرفق. ما خد بالك، ده احيانا نفس التعبيرات نفس التعبيرات تتوارد على الألسنة والمواقف متعاكسة. يا ليتنا تتسع صدورنا، ادخل المسجد واسكت واسكت، مروحة ولا ما مروحة، تباعد أنت عن مكان المروحة واسكت، حتى لو كانت المروحة بتؤذيك. دخلت المسجد وتأخر الإمام في الإقامة، اسكت، لا داعي لأن يكون الكل أئمة. هذه مشكلة، هذه مشكلة، كل واحد ما تقيم الصلاة، ناس هي جت ما تقيم الصلاة، أما الإمام بيعمل إيه؟ الصلاة لا تقام إلا بإذن الإمام، لا تقام إلا بإذن الإمام. ده مضحكات مبكيات، والله مضحكات مبكيات. وتخيل لو كل واحد نفذ، ما هو اطرح واطرد المسائل، كل واحد نفذ ما يراه، ده لا يمكن يلتئم شمل، لا حتى البيت الواحد. الولد الكبير شاف انه هو الكبير وهو لازم كلمته تبقى مسموعة، ماشي، والصغير شايف فين الشفقة وفين الرحمة، عايز دلال ولو كلمة، وكبر بقى مرائق، والأب يضيع في الرجلين، الأب يضيع في الرجلين، مشكلة مشكلة. البيت له يعقيم واحد، المركب من ممكن أرتاسه في قعر محيط، ما طالما واحد عايز يجرجرها شرقا والثاني غربا، المركب حترسه في قعر المحيط، ما تحتمل، ما تحت، حتى الناس اصطلعت على ان المركب اللي فيها رئيسين بتغرق. نفس القضيه في المسجد، في امام، الصلاه تقام باذن الامام، مالكش دعوه انت اتاخروا لا بكروا باقامه الصلاه، انت مصلي، انت مأموم. لو عايز تنصح مفيش اشكال، وفق الضوابط الشرعيه، وفارق كبير بين المشوره والنصيحه وبين الالزام، فرق كبير. ما أنا من الممكن أن أقول للإمام ده أنتوا تأخرتوا مثلا، إيه رأيك في، وبين أن أنا أقول له أنت لما بتقيمش صلاة، أقم صلاة، لا تفرق، تفرق. تخيل شعب عبارة عن 60-70 مليون، وكل واحد برأي، وكله لازم يلزم الإمام مثلا أو الحاكم، حاكم مسلم بيطبق الشرع وأنت مجتهد والتاني مجتهد وأصحاب آراء، ده يروح فين الحاكم ده؟ ده يروح فين؟ لما كل واحد لازم ينفذ رأيه، كما ذكرنا لابد من تأدب، وخصوصا في أماكن الاجتماع، في أماكن الاجتماع. أنا أدخل المسجد أجلس هكذا، ولله الحمد والمنة، ما أحرك لسانا، لا أقم الصلاة ولا أترك المسجد. وقت ما يرى الإمام إقامة الصلاة أقوم وأصلي، تنتهي المسألة، وتنتهي المسألة. فكما ذكرنا يعني تراعى آداب الاجتماع. من كان في المسجد يعني لغير انتظار الصلاة لا يمنع من تشبيك الأصابع، الذي يمنع من تشبيك الأصابع هو من كان منتظرا الصلاة، منتظرا الصلاة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ثبت في النصوص عند البخاري وغيره أنه شبك بين أصابعه، فيجمع بين النصوص أن الحال الذي يكره فيه تشبيك الأصابع هو إذا كان الإنسان ينتظر الصلاة، لا ده في البيت، لا ده بيعطي درس، بيخطب خطبة جمعة، من ممكن أن يشبك بين أصابعه. في حال انتظار الصلاة في المسجد الإنسان لا يخوض في أحاديث الدنيا، ده عموما حتى في الدعوات لا يكون هذا هو دعاءه، كله دنياوي، يخلط بين الدنيا وبين الآخرة. ما لا مانع أبدا من طلب الخيرات والبركات في العاجل، لا مانع حتى في الدعاء. ليسأل أحدكم شسع نعله، كان البعض بيسأل حتى على فدوابي ملح طعامي، بيفعل ذلك إظهارا للعبودية، إظهارا للفقر والفاقة بين يدي الغني الحميد سبحانه. فلا مانع، ولكن أن يكون هذا هو كل دعائه، كما ذكرنا يعني يخلط الرغبة بالرهبة والحب بالمسألة والدنيا بالآخرة. كلمة لسوف المسجد ولربما تمازحوا لا بأس بذلك، ولكن أن يكون هذا هو كل الحديث، يعني الحديث الذي فيه أن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذه رواية ضعيفة، رواية ضعيفة لا تقوم بها حج، وفي الصحيح كفاية في هذا المعنى وغيره. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يتجاهرون بتلاوة القرآن قال كلكم مناج لربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، قال لئلا تتغلظوا، لئلا، فاتفق العلماء على حرمة التشويش على المصلي ولو بتلاوة القرآن. ولذلك تجد الأفراح يعني فيها قدر من الابتزال، جعل البعض الآخر يمنع الأفراح في المسجد، وخصوصا في محيط النساء، قد يأذن في محيط الرجال ولكن يمنع النساء. ليه؟ المسجد سيصير مسرحا محتكرا للعروس وأهلها، للعروس وأهلها، خطأ وخطر كبير، وأفات أحيانا أخطاء تجر إلى أخطاء، تجر إلى أخطاء، وأحيانا التعلل يأتي. طب أما هنتمم الفرح فين؟ هنروح المسرح؟ لا، ما تروحش المسرح، وانت لما قدرتش تعمل الصح تعمل الغلط، ما تروحش المسرح، بس صرنا فتنة لكل مبتول. لما صارت المساجد هكذا في الأفراح وما فيش تحكم في محيط النساء ورفع أصوات، ده في واحدة دخل عشان تصلي، في واحدة دخل عشان تقرأ قرآن، تمكث وقتا في بيت من بيوت الله، نشوش عليها بما هو أشبه بفعل المسارح. أما لو دخلت النساء بثياب يعني، وإلا فأحيانا الثياب بتكون فتنة وجلست كل واحدة منهن في مكانها لا تشوش على الأخريات، ما النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لما سمعهم يتجارون بالقرآن قال كلكم مناجل ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة لئلا تتغلط. ده يحرم التشويش على أبواب المسجد، ما حرم رفع صوت وتعديد ونياحة، لا يصح ولا يجوز، لا تشوشوا على من هو بداخل المسجد، لا يصح ذلك، لا يصح ذلك. المسجد له حرمته، له حرمته، فالحصر رفع الصوت على مثل هذا نحن متفق على حرمته، متفق يحرم التشويش على المصلي ولو بتلاوة القرآن باتفاق العلماء. ولكن الرواية التي فيها أن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهي كما ذكرنا ضعيف. والعبد في صلاة منتظر الصلاة والملائكة تستغفر له، وبالتالي فالإنسان لا يفرط في هذا الثواب ولا يضيعه بالعبث والاشتغال بالقيل والقال، يكثر من ذكر الله، ينشغل بنفسه، تلاوة قرآن، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله تبارك وتعالى، كل ذلك مطلوب بدلا من التشويش. إذا أقيمت الصلاة الإنسان يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لو قام الإنسان عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك، وفي أيضا يعني بعض الآثار تدل على ذلك والأقوال لأهل العلم، لو قام عند قول الإمام، لو قول المؤذن قد قامت الصلاة يقوم لها، وإلا فلو قام قبل ذلك لا حرج عليه في هذا الأمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على الإقامة مباشرة، يعني الإمام ينتظر ولا ينتظر في خطبة الجمعة في الصلاة، وبالتالي فهذا المشهد يعني الإنسان يحتط له. ليه؟ ممكن نقول الله هذا فلان بيجي على الخطبة مباشرة، احنا كمان زي وما فيش فرق، فيش حد احسن من حد، هنجز الامام على الخطبة مباشرة. خطر، الامام ينتظر ولا ينتظر، بالنسبة لنا كمأمومين هننتظر الامام، نبكر نأتي من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدلا، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ساعة حقيقية على قول جمهور العلماء تدل على التبكير بحضور صلاة الجمعة. التبكير هذا في حق المأموم لا في حق الإمام، وإلا فجرت السنة على خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرة أم المؤمنين عائشة إلى المنبر مباشرة، لدرجة أن بعض العلماء قالوا الخطيب لا يصلي تحية المسجد. انظر مسائل مرتبة على مسائل، ننتبه لأن أحيانا البعض لا يدرك الفرق بين الإمام والمأموم، بين الإمام والمأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الحجرة على المنبر، على المنبر. هذا كله يخص الخطيب أو يخص الإمام. بالنسبة لي أنا أبكر وأجلس في المسجد، أصلي على النبي، أفتح المصحف، أذكر الله، أقوم وأصلي، لا بأس. في سنة مؤكدة قبل الجمعة في تنفل مطلق. الإنسان يحرص على الصلاة في الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهم. والحديث متفق عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها، والاقتراب من الإمام مشروع، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء خير صفوف النساء آخره وشرها أولها، وشرها أولها، يعني الشرع بيأمر بالمباعدة بين الرجال وبين النساء درء للفتنة، حتى في أماكن العبادة المرأة تطوف من خلف صفوف الرجال، تصلي في أواخر الصفوف في المسجد، ولأنه قد لا يكون هناك ساتر يفصل بين الرجال وبين النساء. فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وبالتالي لما حيكون الصغار من هنا ومن هناك في موضع الاقتراب تخف الفتنة. فالإنسان متدار رابح أن يحرص على الصف الأول، يأتي مبكرا كما ذكرنا، يأتي، وهذه تجارة رابحة. والملائكة بتصلي على ميامن الصفوف، وخيرات وبركات هتحظى بها لو صليت أنت في الصف الأول وعن يمين الإمام. هذا مطلوب كما ذكرنا، تجارة رابحة. افتح المصحف، هترد على المسجد مبكرة، افتح المصحف، اجلس واذكر ربك تبارك وتعالى. والحذر، كل الحذر من تعبيرات شائعة، أن البعض يقول لنفسه أو يقول له الآخرون ضيعت وقتك. لا، أنا لم أضيع وقتي، ده أنا حفظت وقتي. يعني نسمي الأشياء باسمها، انتبهوا في ألفاظ دارجة على اللسان. أنا كده هضيع وقتي لما أروح بادل شوية قبل حتى الأذان، ده أنا كده ضيعت وقتي. لما ضيعتش وقت، أنت حفظت الوقت، أنت حفظت، حيبارك بإذن الله تعالى في القروش والأقوال والأفعال. بيتأكد في حق الإمام والمصلين الاهتمام بتسوية الصفوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. والحديث متفق عليه. والحديث الآخر لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، هذا في بعض الروايات. في البعض الآخر أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. عدم تسوية الصفوف كأمر ظاهر يترتب عليه اختلاف، وبالتالي فمسألة الوحدة والاتحاد مسألة طيبة جدا، والتذكير بها طيب، ولكن لا يكتفى بالإجمال، لا يكتفى بالمجملات. وحيد الصفوف وحدوا القوة هو مجرد شعار. فين المنهج؟ فين العمل والتطبيق اللي على ضوئه نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا؟ وإلا فمسألة خفيفة. في الصلاة عدم تسوية الصفوف يترتب عليه اختلاف القلوب، اختلاف كل ما شئت بعد ذلك عن قيمة الوحدة والاتحاد، هتختلف القلوب. لماذا؟ لأننا لم نسوي الصفوف، لم نمتثل، لم وقيس على ذلك بقية القضايا والمسائل. هذه مسألة الإمام لا يدخل في الصلاة إلا بعد تسوية الصفوف، ويأمر من يتمم ذلك. من الممكن أن تكون الصفوف كثيرة مثلا، يشق على الإمام فيبعث ويرسل من يسوي له الصفوف، أو واحد يتطوع، واحد يتطوع يساعد الإمام يسوي الصف الأول الصف الثاني، تسوية المناكب والأقدام بحيث يستوي الصف، يستوي الصف. لا تسوون صفوفكم أو لا يكلفن الله بين وجوهكم. وتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وتراصوا. أحيانا البعض وكأنه لدغته عقرب، مشكلة مشكلة، لابد أن يقف، وخصا في الحرم لو ذهبت، هذه من المآسي، من المآسي. كل واحد واخد له مترين، واخد له، تيجي تقرب منه هو مين، تيجي تدخل في الصف يمنع. مشكلة مشكلة، المشكلة موجودة. وطبعا السلوك مرآة الفكر، السلوك مرآة الفكر بيعز عليك ان الصف واحد واقف هنا، وبعديها بمترين واحد تاني واقف، وبعديها بمترين واحد تالت واقف، عايزين تتسد الفرج عشان يترص الصف، عشان نمتثل لهدي النبي. يبدو الله أعلم درسوا عندهم لا تدري، أو هذا هو الذي تعلموه. على كل حال نحمد الله على العافية، نحمد الله. وشعوب من جنوب شرق آسيا، وشعوب من هنا، وشعوب من هناك، وهذا مبلغ. وأحيانا تجد الحدة يعني يحتد بشدة لو نازعته المكان الذي يصلي فيه، في حين أن هذا لمصلحته والمصلحة جموع المسلمين، إن إحنا نهتم بالسنن، إن إحنا نتراصف في الصف حتى لا تختلف الوجوه، حتى لا تختلف القلوب. انظر، فهذا لمصلحة الكل، لمصلحة. ولكن تجد الحدة وتجد العنف، كل واحد وكأنه جزيرة مستقلة. فلا بد كما ذكرنا يعني من مراساة الصفوف حتى لا يبقى بيننا فرج، يلتزق بعض المأمومين ببعض حتى يتصل ما بينهم وينسد الخلل، ولا تبقى فروجات للشيطان. نحرص على ذلك ولا داعي للوسواس. أنا لا أدري حقيقة لماذا يمتنع البعض، أصلا قد علم أو الناس وجهوه ونبهوه، ولكن يبدو الله أعلم البعض عنده تخوف. لربما كان المصلي بجواره عنده مرض جلدي، لربما، أنا لا أدري ما السبب حقيقة. فأتعرف على السنة وتجد صور الوسواس كثيرة جدا، كثيرة جدا، لا مبرر له، لا مسوغ له، لا مسوغ. تعالى في الحج والعمرة تشاهد البعض لبس كمامة بغض النظر، بيرتدي الكمامة هذه، يرتديها ساعة ويخلعها مثلا بقية الساعات. ما الذي عملته أنت؟ والله لو كنت أنت طوال اليوم بترتدي الكمامة هذه لكل لباس، أو الجو جو ملوث، ما فيش إشكال، مستوعب مستوعب التبريرات. ولكن ما الجو ملوث، الساعة دي والساعة اللي بعدها والساعة اللي قبلها والساعة إلا لا تجد فيها شديدة كما ذكرنا. يعني الإنسان يقف على أرضية صلبة، المنطلقات واضحة، المنطلقات واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بتسوية الصفوف ويرص المأمومين ويهتم بهذا المعنى. طبعا أحيانا البعض بيضيق البعض الآخر، وهذا وارد، وهذا واردة، بمعنى لابد أن يكون القدم بجوار القدم هكذا، الأمر الذي قد يستدخل الحرج على يعني من بداية القدم لما لنهاية الكعب، لنهاية الكعب يعني يكفي كما ذكرنا أن سد الخلل. وحتى لو تباعد هو وأحسست أنت منه ذلك لا داعي المناكفة طوال الصلاة، هو بيبعد رجله وأنت تقترب منه، يبعد رجله وأنت تقترب. طب وبعدين دي مش هتبقى صلاة، دي مش هترك، ما هو نهضة بقدر الله فينا، ماذا نصنع؟ مش هتبقى حرب، احنا مش داخلين حرب. هو يبعد الرجل وانت تقترب، لا داعي، لا داعي، خلاص حاول. حتى وان تباعدت الاقدام مثلا يكون في تمس بالمناكب قد لا تصيب الوسواس من المنكب، مفيش اشكال، ويصبح في قدر، قدر من باب لا يدرك كله، لا يترك جله، نستنقذ ما نستطيع استنقاذه.